أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن قسمنا الكلام في الفصل الأول في وجوده تعالى إلى مباحث. المبحث الأول هو في من قال باستحالة البرهنة عليه، وذكرنا هذا القول إجمالا ورددنا عليه. المبحث الثاني في البراهين التي أقيمت على وجوده تعالى، وهذا المبحث ينقسم إلى أمور، يعني في البراهين. الأمر الأول في برهان واجب الوجود الذي ذكره الشيخ الرئيس وبتبعه المحقق الطوسي في التجريد. الأمر الثاني في برهان الحدوث والقدم الذي ذكره المتكلمون. الأمر الثالث في برهان الطبيعيين على وجوده تعالى. والأمر الرابع هو في تطورات برهان الوجوب والإمكان، هذا في دائرة البراهين على وجوده. ثم انتقلنا إلى الأمر الأول. الأمر الأول الكلام يقع فيه على مقامات كما ذكرنا. المقام الأول في مبادئ برهان الوجوب والإمكان السيناوي. الأمر الثاني أو المقام الثاني في تقرير نفس البرهان. المقام الثالث في وجه الاستشهاد بالآية القرآنية على هذا الدليل. وقد ذكرنا هذه الأمور وطبقنا عبارة الماتن والمصنف الشارح. بقي مقام رابع وأخير من مقامات برهان وجوب الإمكان والوجوب السينوي، وهو أن هذا البرهان من أي البراهين هو العلامة الحلي في المتن قال ما لفظه وهو استدلال للمي. الكلام في هذا المقام، أولا لابد من تذكير بأن البرهان كمصطلح يقع ضمن بحث الصناعات الخمسة في المنطق، حيث قسم هناك الحجة من حيث المادة إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة. ثم جاءوا إلى البرهان وقسموا البرهان إلى أقسام. قسم من أقسام البرهان هو البرهان اللمي، وقسم من أقسام البرهان هو البرهان الإني. في البرهان عموما، البرهان هو الذي يكون فيه الحد الأوسط علة لثبوت الأصغر في الأكبر. يعني أنت لديك قياس مؤلف من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة. النتيجة مؤلفة من موضوع ومحمول، الموضوع هو الأصغر، المحمول هو الأكبر. في البرهان في الاستدلال يكون الحد الأوسط هو واسطة في الإثبات. هذا في كل الأدلة. ما المقصود بالواسطة في الإثبات؟ يعني الواسطة في حكم العقل بأن ألف باء. يعني أنت تريد أن تثبت أن ألف باء، تقول ألف باء لأن ألف جيم وكل جيم باء فألف باء. فجيم هي الحد الأوسط، يعني واسطة في الإثبات. واسطة في الإثبات، المقصود من الواسطة في الإثبات يعني واسطة في حكم العقل، حد الأوسط. ولكن الواسطة في الإثبات، في إثبات الأكبر للأصغر كما مر في مباحث المنطق، إن كانت أيضا واسطة في الثبوت خارجا، تارة تكون واسطة أيضا في الثبوت خارجا، تارة لا تكون واسطة في الثبوت خارجا. يعني مثلا أنت تقول مثلا الحديدة حارة وكل حديدة حارة متمددة فهذه الحديدة متمددة. أنت أثبتت التمدد لهذه الحديدة بتوسط حرارتها، فإذا أنت أثبتت أن هذه الحديدة متمددة بالفعل لأنها حارة، فالحرارة حد أوسط، يعني واسطة في الإثبات، يعني واسطة في حكمك بأن حديدة متمددة. ليس هذا فقط، بل إن الحرارة في الخارج أيضا علة لتمدد الحديد في الخارج، يعني ليس فقط علة لعلمي، بل إلا لنفس الحديدة خارجا أنها متمددة. هذا يقال له برهان لمي. إذا كان الحد الأوسط واسطة في العلم وواسطة في الوجود الخارجي، يعني علمت بالتمدد بتوسط الحرارة وحصل التمدد بتوسط الحرارة، هذا يقال له برهان لمي. البرهان الإني لا، البرهان الإني يكون الحد الأوسط هو حد علمي فقط، يعني علة لعلمي، لا يكون علة لتحقق الأمر خارجا. مثل أي شيء تقول النار في الجبل لأن الدخان متصاعد منه، أنت كيف علمت بأن النار موجودة في الجبل؟ من خلال علمك بتصاعد الدخان، فالدخان واسطة لأجل علمك بحصول النار في الجبل، ولكن الدخان في نفسه خارجا ليس هو العلة لحصول النار في الجبل. جيد، إذا كان الحد الأوسط الذي بسببه علمت ليس هو السبب في حصول الأمر خارجا، هذا يقال له برهان إني. عادة يقال البرهان اللمي سير من العلة إلى المعلول، والبرهان الإني ليس سيرا من العلة إلى المعلول، قد يكون سير من المعلول إلى العلة أو من معلول إلى معلول. طبعا في تعبير تسامحي في قولهم البرهان اللمي سير من العلة إلى المعلول، في الحقيقة البرهان اللمي كما ذكرنا هو سير من، أو هو الذي يتطابق فيه سبب العلم بسبب التحقق خارجا. علمت بتمدد الحديدة لأنك علمت بحرارتها، وحصل تمدد الحديدة لأنه حصلت حرارتها، يعني تطابق، يعني طريقة علمك متطابقة مع طريقة الوقوع في الخارج، هذا يقال له برهان لمي. ففي الحقيقة عندئذ يقولون في البرهان اللمي أنت علمت بحصول الشيء من خلال العلم بعلته، من خلال العلم بعلته علمت بتحقق التمدد في الحديدة لأنك علمت بسبب التمدد في الحديدة وهو كونها حارة، فالحرارة علة لحصول التمدد، علمت بالحرارة التي هي علة فعلمت بتمدد الحديدة التي هي المعلول. جيد، ومن هنا قالوا إذا كان السير من العلة إلى المعلول هذا برهان لمي، أما البرهان الإني ليس سيرا من العلة إلى المعلول، سير من الأثر إلى صاحب الأثر، علمت بالدخان فعلمت بالنار، يعني من أثر الدخان فعلمت بالنار. هذا تقسيم ذكرته إجمالا جدا، وقد مر في مباحث الصناعات الخمسة في البرهان في منطق الشيخ المظفر وغيره من كتب المنطق. البرهان الإني واضح أنه سير من المعلول إلى العلة من الآثار، النار معلولة الدخان معلول للنار، فإذا علمت بالدخان علمت بالنار، أثر من آثار النار. البرهان اللمي ليس سيرا من الآثار، سير من العلة إلى المعلول بالتقريب الذي بيناه. على أي حال ذكروا في مباحث البرهان من المنطق أيضا، وما زلنا في المقام، يعني في بحثنا في البرهان، أن هذا البرهان من أي سنخ له، ذكروا هناك أن ما هي قيمة هذه البراهين، يعني أي البراهين أوثق في إفادة اليقين. ذكروا هناك أنه لا شك ولا ريب بأن الأمور التي تكون معلولة في الخارج أوثق علم بها هو العلم بها من طريق علتها، يعني العلم بالسبب من طريق مسببه، إذا علمت بحصول العلة علمت بحصول المعلول. قالوا هذا أشرف أنواع البراهين، أن تستدل على الشيء من خلال علته، لأن العلة إذا تمت وجب وجود المعلول، فإذا علمت بالعلة علمت بضرورة كون المعلول موجودا. هذا بالنسبة للبرهان الإني. في البرهان الإني قالوا البرهان الإني سير من المعلول إلى العلة، يعني سير من الأثر إلى ذي الأثر. قالوا في الحقيقة البرهان الإني لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. ذكروا هناك في مباحثهم لماذا البرهان الإني لا يفيد يقينا، من الأمور التي ذكروها أن البرهان الإني سير من المعلول إلى العلة، وأصلا المعلول لا يسمى معلولا إلا بعد أن تكون قد حققت كونه معلولا يعني لعلة. ذكر هناك نقاش أنا لست بوارد ذكره، ولكن ذكروه الشيخ الرئيس، ذكره الشيخ الرئيس، قال البرهان الإني هو أصلا هو ليس برهانا على وجه الحقيقة، لا يفيد يقينا. العلامة الطباطبائي في رسالته في البرهان فصل في هذا الأمر جيدا، وذكر بعض التفاصيل المهمة. وقد حقق في كتاب البرهان من المنطق أن الإنية لا يفيد يقينا، يقينا بالمعنى الأخص، قد يفيد اطمئنانا، قد يفيد ظنا غالبا، ما شئت فعبر، ولكن لا يفيد اليقين المنطقي. على أي حال، هذا تفصيله في محله، ونحن ألمحنا إليه إلماحا لأن الدرس ليس درس منطق. على أي حال، ولكن هناك أيضا برهان آخر يسمى برهان شبه اللم، أو يسمى البرهان الإني الشبيه باللمي. ماذا ذكر الشيخ الرئيس في هذا المجال؟ الشيخ الرئيس ابن سينا ذكر في هذا المجال أن تارة يكون معلومك، ما في مشكلة، ما في مشكلة، تارة يكون المعلوم هو حسنت، يقول تارة المعلوم يعني المستدل عليه يكون ذو علة أو لا. جيد، إن كان له علة فيجري فيه اللمي والإني، هنا سير من العلة إلى المعلول، هنا سير من المعلول إلى العلة. يعني في البرهان اللمي والإني هذه يعني النقطة سألمح إليها إلماحا ولكن بشكل عميق، متى يجري الحديث عن اللمي والإني؟ إذا كان يوجد علية ومعلولية، إذا كان يوجد علية ومعلولية يجري كلام البرهان اللمي والإني، إني من المعلول إلى العلة، لمي من العلة إلى المعلول. طبعا فقط لا أريد أن أذكر كل شيء، ولكن عندما نقول من العلة إلى المعلول نقصد من ثبوت الأكبر للأصغر، لا نقصد من ذات الأكبر وذات الأصغر، هذا في محل. ولكن النقطة المهمة هي هنا، عندما نقول لمي وإني يعني يوجد علة ومعلول، يعني يوجد علية، يوجد طرفين بينهما علية، وتارة نسير سيرا فكريا لإثبات المعلول من طريق العلة، أو نسير سيرا فكريا لإثبات المعلول العلة من طريق المعلول، واضح؟ ولكن تارة تكون طرفي النتيجة لا علية بينهما، لا علية بينهما. جيد، إذا لم يكن هناك علية بينهما، هنا ذكروا أنه يجري هنا ما يسمى ببرهان التلازمات أو برهان شبه اللام، يعني الإن الشبيه باللام، يعني يكون لديك شيء، لاحظ، شيء واحد له حيثيات، لاحظ مولانا شو عم يقول، شيء واحد له حيثيات من حيثية تنتقل إلى وجود حيثية أخرى، ولكن هو واحد، لا يوجد علية ومعلولية، لا يوجد علية ومعلولية، من حيثية إلى حيثية، ملازمات عامة، برهان الملازمات العامة يقال له. طبعا بعضهم أرجعه قال هذا يرجع إلى برهان لمي تحليلي، يعني حيثية إلا لحيثية، وإن كان في الخارج لا يوجد علية ومعلولية واقعا. على أي حال، برهان شبه اللم هو برهان الملازمات، يعني تنتقل من أمر لازم لأمر لا علية بينهما، لا علية إفاضية، يعني ليس هناك شيء أفاض وجودا على شيء، قد يكون هناك علية تحليلية نعم، ولكن لا يوجد علية فاعلية، شيء فعل شيء كالنار والدخان، لا، يوجد ملازمات تنتقل من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر. مثلا أنت تنتقل في بعض البراهين الفلسفية، تنتقل من مثلا من كون الشيء ممكنا لتثبت أنه محتاج إلى العلة، مثلا تقول هذا ممكن وكل ممكن محتاج إلى العلة، هذا محتاج إلى العلة، خب أنت لديك حد أوسط هو الإمكان، تثبت به الحاجة الثابتة للماهية. هنا لا يوجد ثلاثة أمور، يوجد أمر واحد اسمه ماهية، لها حيثية إمكان ولها حيثية الحاجة ولها حيثية أنها موجودة بالغيب، لها حيثيات. فمن حيثية تنتقل لإثبات حيثية أخرى. أنت يوجد لديك أسد في الخارج، تقول هذا الأسد محتاج إلى علة لأنه ممكن. هنا لا يوجد علة ومعلول واضح، يوجد تحليل وعلل تحليلية. على أي حال هذا يقال له شبه اللمني، هذا يقال له شبه اللم. فإذا كان البرهان قائما على العلية التحليلية، يعني ملاحظة المراتب والحيثيات للموجود الواحد، هذا يسمى برهان الملازمات أو برهان شبه اللم. جيد، وهذا يفيد اليقين. هذا قالوا نعم هذا يفيد اليقين، ذكر شيخ الرئيس هذا الأمر في برهان الشفاء. فإذا خلاصة الأمر عند المناطق أن اللم يفيد اليقين، الإني لا يفيد اليقين، شبه اللم يفيد اليقين. بحثوا الأمر عنده الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس عندما ذكر برهان الوجوب والإمكان في الإشارات والتنبيهات قال هو أوثق البراهين وأشرفها، أوثق البراهين وأشرفها. بعض المعلقين عندما جاءوا إلى عبارة الشيخ الرئيس قالوا هذا البرهان الذي ذكره الشيخ الرئيس حتما ليس برهانا إنيا. لماذا ليس برهانا إنيا؟ لأنه ليس سيرا من المعلول إلى العلة. أنت لم تقل الشجرة موجودة فالله موجود، لم تسر هذا السير، لم تسر من العالم، لم تنطلق من آثاره إليه، فليس برهانا إنيا من سير من المعلول إلى العلة. قالوا وأيضا ليس سيرا لميا. لماذا ليس سيرا لميا؟ لأننا لا نستدل على الله بعلته، لأن الله لا علة له أصلا، استدلنا أنه مبدأ سلسلة العلم، فليس برهانا لميا. لماذا؟ لأنه لا مجرى لبرهان اللم في إثبات الواجب بالذات، لأن برهان اللم يجري على المعلول من طريق علته، والواجب ليس معلولا لعلة حتى يجري عليه برهان اللم. واضح؟ نقطة واضحة؟ في شيء مش واضح إخوان؟ فقالوا لا يبقى إلا أن يكون هذا البرهان هو برهان ماذا؟ شبه اللم. شبه اللم يعني انتقال في باب الملازمات العامة. وقالوا صحيح، هذا البرهان الذي بين أيدينا برهان ملازمات عامة، يعني أنا انتقلت من طبيعة طرد العدم للقول بأن طبيعة طرد العدم إن كانت واجبة فهي المطلوب، وإن كانت ممكنة فلا بد أن تنتهي إلى واجب. لاحظ، يعني أنا ماذا وضعت ضمن تحت نظري عندما استدليت؟ قلت طبيعة الوجود يعني طرد العدم، خروج من السفسطة. قلت هذه طبيعة الوجود لها حيثيات، أحد حيثياتها أنها إن كانت واجبة ثبت المطلوب، إن لم تكن واجبة لابد أن تنتهي إلى واجب وإلا تسلسل أو دار. يعني أنا نظرت إلى الموجودية الشيء وأحد لوازم موجودية الشيء، إن كان ممكنا فلابد من انتهائه إلى واجب. يعني أنا حللت طبيعة الوجود. لاحظ، أنا أعملت العقل التحليلي، لم أعمل النظر بين علل ومعلولات. أنا عندما قلت الموجود إن كان واجب فهو المطلوب، وإن كان ممكن استلزم المطلوب، لم أنظر إلى علية ومعلولية. أنا قلت الموجودية إن كانت ممكنة تحليلا لا يكون الممكن موجودا إلا إذا انتهى إلى علة أولى. فهو بحث في التحليل العقلي، ولذلك قالوا هذا بحث ماذا؟ هذا برهان شبه اللم. شبه اللم مثلا مثال على ذلك ما ذكره ملا مهدي النراقي في تعليقته على كلام الشيخ الرئيس. قال وجه الأوثقية. لماذا قال وجه الأوثقية؟ لأن الشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال وهذا لكن هذا الباب أوثق وأشرف. قال ملا مهدي النراقي في جامع الأفكار صفحة 95 قال وجه الأوثقية كون هذا المنهج أشبه الإنيات باللم. واضح؟ الذي هو أوثق البراهين لا كونه لميا. فإذا هو ليس برهان لمي. لماذا ليس برهانا لميا؟ لأنه ليس سيرا من العلة إلى المعلول. الواجب ليس معلولا استدليت عليه من علته، بل أنا نظرت إلى طبيعة الموجودية، نفس الموجودية تستلزم الوجوب. واضح؟ أو قد تقول الوجود ملازم للوجوب، يعني تلازم، كل وجود ملازم للوجوب، إما أن يكون هو وجوب بالذات أو منتهي إلى وجوب بالذات. فأنت نظرت إلى التلازم بين الوجود والوجوب. واضح؟ فهذا برهان الملازمات، هذا برهان شبه اللب. ومن هنا علقوا على كلام العلامة الحلي عندما قال وهو استدلال لمي. لماذا قالوا لا؟ ليس استدلالا لميان، لأن الاستدلال اللمي يقتضي أن يكون سيرا من علة للمعلول، فلا بد من موجب خارجي لكون الله موجود، والحال أن هذا ليس هو مؤدى البرهان. ولذلك علقوا على ما ذكره العلامة الحلي في هذا المجال. واضح إلى الآن؟ اللهم نعم. ذكر الفياض اللاهيجي في شوارق الإلهام بحثا في إمكان تصوير هذا البرهان بأنه برهان لمي، لا فقط شبيه اللم، برهان لمي. لن أتعرض إلى هذا المبحث، ولكن ألفت النظر إلى أن الفياض اللاهيجي في النسخة التي عندي صفحة 191 و192 هناك ذكر نعم قد يقال إن هذا الطريق لمي دون سائر الطرق، لكن ما هو وجه تصوير اللمية؟ نحن قلنا أن وجه تصوير اللمية ماذا؟ أن يثبت المحمول للموضوع بتوسط أمر خارجي يجعل الموضوع متصفا بالمحمول. والله سبحانه وتعالى ليس هناك ما يجعله متصفا بالوجود. هناك ذكر الفيض اللاهيجي توجيها، طبعا هذا التوجيه يعني حاصل، يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذا التوجيه لأنه يحتاج إلى كثير كلام وليس محل بحثنا، يعني لا نريد أن نقف إلى هذا المقدار، ولكن حاصل الأمر قال برهان واجب الوجود يثبت كون الكون الله سبحانه وتعالى متصفا بوجوب الوجود، لا يثبت ذاته. فمن هذا الطريق قد يكون لميا، وذكر تفصيلا لست بصدد ذكره، إنما ألمحت إليه إلماحا حتى أقول ليس كلهم قالوا إن كلام العلامة الحلي باطل، بعضهم أغلبهم قال كلام العلامة الحلي فيه تسامح، هذا ليس استدلالا لميا، هذا شبيه باللام. ولكن نعم بعضهم كالفياض اللاهيجي في شوارق الإلهام قال لا يمكن تصويره بأنه لمي، ذكر الأمر. هذا إذن تمام الكلام في الأمر الأول من المبحث الأول في من المبحث الثاني في البرهان على وجوده من طريق الإمكان والوجوب. هذا اكتفى به المحقق الطوسي في 11 كلمة كما قلنا في قوله الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. العلامة الحلي في ختام هذا الفصل ذكر مسلك المتكلمين في إثبات الواجب تعالى أو في إثبات الله تعالى عندهم، يعني بناء على مسلكه. هذا المسلك، مسلك المتكلمين، هو الأمر الثاني الذي سنبحث عنه، وهو برهان الحدوث والقدم عند المتكلم. برهان الحدوث والقدم عند المتكلم. الكلام إخواني الأعزاء في برهان الحدوث والقدم عند المتكلم يقع أيضا على 4 مقامات، سنحاول قدر المستطاع أن لا نقف عندها كثيرا، يعني فقط أقولها إجمالا. أولا المقام الأول في مبادئ المسألة، يعني في تعريف الحادث والقديم وما يتوقف عليه هذا البرهان، هذا الأمر المقام الأول. المقام الثاني في أنواع برهان الحدوث والقدم عند المتكلمين، هم لم يطرحوا نوعا واحد من أنواع برهان الحدوث والقدم، طرحوا أكثر من نوع، وإن كان العلامة الحلي في بيانه هنا جعل بيانا عاما لبياناتهم، لكن هم جعلوا أنواعا لبرهان الحدوث والقدم. المقام الثالث في تقرير هذا البرهان، ماذا قالوا في تقرير هذا البرهان؟ والمقام الرابع فيما ذكره العلامة الحلي من أن هذا البرهان لا يتم إلا بواسطة ضم البرهان السابق إليه، لكن وحده لا يفيد وجوده تعالى، حيث قال إيه هذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى. فيذكر مطلبا المحق العلامة الحلي أن برهان الحدوث والقدم عند المتكلمين لا بد من أن نضم إليه البرهان السابق حتى يتمشى، حتى يجري، حتى يصح. هذا المقام الرابع في البحث. نأتي إلى المقام الأول في معنى الحادث والقديم، يعني في مبادئ المسألة. الحادث، التفت في مسألة مهمة، أن المقصود من الحادث والقديم هنا هو الحادث والقديم، أي حادث وقديم؟ الحادث والقديم الزمانيين، لأنه الحادث والقديم بحسب السير التاريخي يطلق على أكثر من معنى. الحادث والقديم يطلق على الحادث الذاتي والقديم الذاتي، وهو نفسه وجوب الوجود والإمكان الذي ذكره الشيخ الرئيس. قد يطلق على الحدوث الدهري كما عليه الميرداماد، قد يطلق على الحدوث الجوهري كما عليه ملا صدرة، قد يطلق على الحدوث الاسمي كما عليه العرفاء. فيوجد 4-5 مصطلحات للحدوث: الحدوث الزماني للمتكلمين، الحدوث الذاتي لفلاسفة المشاء، الحدوث الدهري لمعلم الثالث ميرداماد، الحدوث الجوهري لمن؟ صدر المتألهين، الحدوث الاسمي للعرفاء. فالحدوث يطلق على 5 أقسام. كلامنا الآن في هذا البرهان على أي قسم من أقسام الحدوث؟ الحدوث الزماني، يعني الحدوث الزماني الذي يقابله القديم زمانا. تعريفه أن الحادث زمانا هو الذي مر عليه زمان لم يكن، مر زمان لم يكن فحدث في زمان، يعني مسبوق بعدم زماني. هذا تعريف الحادث، مسبوق بعدم زماني. أما القديم فيعرف به، يعرف به القديم هو غير المسبوق بزمان لم يكن، يعني هو الذي مهما هو الدائم الوجود، هو الدائم الوجود، هو الأزلي الأبدي الوجود. يعني مهما رجعت في السنوات وفي القرون وفي الدهور كان موجودا. هذا المقصود. المتكلم عنده هذه نقطة لابد من الإشارة إليها. المتكلم عنده الحدوث هو مناط الفقر والحاجة إلى العلة. يعني ماذا يفكر، كيف يفكر المتكلم في المسألة؟ يقول أنا أنظر إلى زيد، زيد قبل 100 سنة لم يكن موجودا، زيد قبل 100 سنة لم يكن موجودا، يعني مسبوق بعدم زماني. وجد الآن زيد، نفس كونه موجودا الآن ولم يكن موجودا، هذا يعني لابد من مرجح أوجده هذا العام، لم يوجده العام الماضي ولم يوجده العام الذي بعد. فقال هو محتاج لأنه حادث، لأنه لم يملأ الزمان وجوده، لم يملأ الزمان وجوده، هو حدث في زمان فلابد أن يكون قد ترجح وجوده في هذا الزمان، فهو مفتقر إلى مرجح. ثم قالوا ولكن إذا كان لدينا موجود قد ملأ الزمان وجوده، مهما رجعت أنت لا تسأل أصلا متى ترجح وجوده، لأنك مهما رجعت موجود 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 موجود، فليس محتاجا لأنه لم يمر عليه ظرف لم يكن. واضح كيف يفكر المتكلم؟ فالمتكلم يقول فإذا كان الشيء قديم زمانا أصلا أصل سؤال الحاجة إلى العلة لا يطرح، أصلا لا يحتاج لأنه موجود دائما. إذا لم يكن موجود دائما نقول احتاج، لكن هو موجود دائما، مهما رجعت موجود موجود موجود، لابد أن يكون هناك لحظة لم يكن فيها موجودا حتى تقول أوجد. فإذا كان لديك موجود دائمي الوجود فهو مستغني عن العلة، لأنه لا تسأل من أوجده لأنه أصلا دائم الوجود. واضح؟ فإذا المتكلم الله سبحانه وتعالى عنده هو المتفرد بصفة القدم، وأما ما سواه محتاجون إليه. محتاجون يعني مر عليهم زمان لم يكن، لأن مناط الحاجة عندهم ماذا؟ الحدوث. فكل ما سوى الواجب أو سوى القديم فالله عندهم قديم، قديم يعني لم يمر عليه زمان لم يكن. كل ما سواه لا، مر عليه زمان لم يكن، 10 دقائق 5 دقائق ما أعرف، مر عليه زمان لم يكن وأوجد في زمان. لذلك قالوا أن مناط الحاجة إلى العلة هو الحدوث، ومناط الاستغناء عن العلة هو القدم. فالقديم عندهم فقط الله سبحانه وتعالى، هذا هذه المسألة. وكل ما سوى حادث زمانا، هذا بالنسبة إلى المتكلمين. هذه وطبعا قائلون باستحالة التسلسل وباستحالة الدور، هذه مبادئ مسألتهم، هذه مبادئ مسألتهم. يعني هم قائلون بأن الحدوث مناط الحاجة إلى العلة، الحدوث الزماني القدم الزماني، استحالة التسلسل والدور. الآن تعالوا معي إلى المقام الثاني في البحث الذي هو أنواع البرهان، أنواع البرهان، البرهان الحدوث. المتكلمون لم يسلكوا طريقا واحدا في برهان الحدوث، لأننا نجد في كتبهم أحيانا يسلكون من حدوث الأعراض، يعني ينظرون إلى الأعراض، يعني لون الجدار قل هذا، أو مثلا لون الشجر، كان الشجر أخضر فصار أصفر، لا أعرف يعني، فينسلكون من الأعراض، يقول الأعراض حادثة فلا بد أن ترجع إلى محدث لها مثلا. تارة يقررون برهانهم من طريق حدوث الجواهر، يعني هناك جسم لم يكن ثم كان، زيد لم يكن ثم كان، الجبل لم يكن ثم كان. فإذا تارة يقررون البرهان من طريق حدوث الأعراض، تارة أخرى يقررون البرهان من طريق حدوث الجواهر. العلامة الحلي في البرهان الذي ذكره هنا ذكر البرهان بطريقة عام بحيث يشمل ما ذكروه، يشمل ما ذكروه. هذا بالنسبة إلى أنواع البرهان، نقف عند هذا المقدار فقط. نأتي إلى المقام الثالث وهو في تقرير البرهان. تقرير البرهان أيضا أمره سهل، ليس معقدا، وهو من الشكل الأول. قالوا العالم متغير وكل متغير حادث، فثبت لدي قضية أن العالم حادث. القضية العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هذه المقدمة أخذوها وضموها في قياس آخر، العالم حادث وكل حادث لا بد أن ينتهي إلى قديم محدث له، فالعالم منتهي إلى قديم محدث له. جيد. أما بالنسبة إلى البرهان الأول الذي يفيد صغرى قياس البرهان الثاني، العالم متغير وكل متغير حادث، أما الكبرى أن كل متغير حادث، هذه بديهية. لماذا؟ لأن التغير هو الانتقال من القوة إلى الفعل، أو التغير شيء لم يكن ثم كان، سواء في أعراضه، يعني لم يكن طوله كذا فصار طوله كذا، لم يكن لونه كذا فصار لونه كذا. هذا التغير علامة الحدوث، لأنه انتقال من قوة إلى فعل في ظرف المادة، هذا واضح. أما كون العالم متغير، قالوا العالم متغير، تغير العالم إما أن نلاحظه من طريق الأعراض، شمس وقمر وجبال وكذا، تغير أعراض، أو تغير في تولد الجواهر، يعني العالم ليس مستقرا على حال، هذا قضية مشاهدية، يعني قضية مأخوذة من المشاهدة الحسية، أن العالم متغير، هذه قضية مأخوذة من المشاهدة الحسية. فيثبتون بذلك أن العالم حادث، لأن كل متغير حادث. بعضهم سلك طريق الآخر لإثبات أن العالم حادث، قالوا العالم مركب وكل مركب حادث، فالعالم حادث. لماذا كل مركب حادث؟ قالوا لأن المركب يأتي بعد انضمام أجزائه إليه، فلا بد من انضمام الأجزاء، وانضمام الأجزاء يعني أن هناك ظرفا لم يكن ثم كان في هذا العالم المادي. ذكروا هذه المسألة. أنا الذي يهم طبعا هم أكثر شيء اعتمدوا على القياس الأول أن العالم متغير وكل متغير حادث. بعضهم ذكر برهانا ثالثا، قالوا العالم محدود وكل محدود حادث. ذكروا كثير من التقريبات لصغر القياس، ولكن خلاصة الأمر أكثر شيء اعتمدوا عليه هي قضية العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. الآن نأتي، العالم حادث، هذه قضية ثبتت بالبرهان السابق. ثم قال وكل حادث لابد أن ينتهي إلى قديم، قالوا لاستحالة التسلسل والدور، بالبيان الذي تقدم في البرهان السابق، لأن هذا الحادث هو محتاج إلى محدث. حادث يعني محتاج إلى محدث، لأن الحدوث هي علة الاحتياج كما قلنا قبل قليل، فيحتاج إلى محدث. خب هذا المحدث إما قديم ثبت المطلوب، وإن لم يكن قديما يعني حادث فيحتاج إلى محدث، وهكذا حتى ننتهي إلى قديم لاستحالة التسلسل والدور. نفس البيان، لأن الحدوث عندهم علة الحاجة، حادث يعني محتاج فلا بد من محدث، حادث محتاج لا بد من محدث، يتسلسل أو ننتهي إلى قديم وهو المطلوب. فأثبتوا أن العالم محتاج إلى قديم، فأثبتوا وجود القديم، يعني أثبتوا وجود موجود في هذا العالم، في الوجود يعني أن هناك موجود قديم. ما معنى هناك موجود قديم؟ يعني لم يمر عليه زمان لم يكن. خب أيها المتكلمون، انتهى الموضوع يعني game over، يعني انتهت القضية؟ قالوا نعم، لأن القديم عندنا مناط الاستغناء. قديم يعني مستغني، خب يعني هذا هو الواجب تعالى، يعني هذا هو الله مستغني عن العلة، هكذا قالوا. جيد، الفلاسفة قالوا لا بعدت عليكم الشق، نحن القديم عندنا مش بالضرورة يكون هو الواجب، مش بالضرورة يكون الخالق لديه صفة متفرد بها هي القدم. القدم صفة قد يتصف بها بعض مخلوقاته تعالى، ولذلك اعترض الفلاسفة على كلام المتكلم. تعالوا معي إلى العبارة، طبعا العبارة مطبخ، يعني نريد أن نطبخ العبارة الآن. قال المصنف الشارح، قال والمتكلمون سلكوا طريقا آخر، يعني غير طريق الوجوب والإمكان، فقالوا العالم حادث. العالم في الاصطلاح ما سوى الله، يطلق العالم في الاصطلاح على ما سوى الله. فإن كان العالم في عرف المتكلمين هو عالم الطبيعة فقط، فالعالم يعني ما سوى الله فقط ماديات، كما يذهب إليه الشيخ المجلسي في البحار، يقول لا مجرد عن المادة إلا الله، حتى الملائكة ماديات، هذه عقول أفلاك، ما يقوله الفلاسفة غير صحيح. شيخ المجلسي في البحار يقول لا مجرد إلا الله، كل ما سوى الله يعني العالم، كل ما سوى الله مادة، جسم وجسمانيات. جيد، أما إن قلنا بأن العالم ما سوى الله أوسع من عالم الطبيعة، لا يوجد عالم الملائكة مجرد عن المادة، عالم البرزخ مثالي ما أعرف، عالم العقول كما يقول فلاسفة مجرد عن المادة، فعندئذ يكون العالم أوسع من عالم الطبيعة. فالعالم المقصود هنا هو ما سوى الله كل ومبناه، ما سوى الله كل ومبناه. قالوا العالم حادث. لماذا حادث؟ قلنا لأنه متغير وكل متغير حادث، يعني هذا البرهان على الصغرى لم يذكره العلامة الحلي. العالم حادث لماذا؟ حادث يعني حادث زمانا، يعني مر عليه زمان لم يكن. لأنه متغير وكل متغير حادث، يعني عند المتكلم مولانا العزيز العالم له نقطة انطلاق زمانية، هذا الفيلسوف لا يقبله كما سنذكر لاحقا. ثم قال هذه الصغرى، العالم حادث صغرى، الكبرى فلا بد له من محدث، يعني وكل حادث لا بد له من محدث، ثم نقول لو كان المحدث أو يعني فلو كان محدثا، يعني لو كان المحدث محدثا يعني حادثا غير قديم، تسلسل أو دار، يعني ماذا العبارة هكذا، العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو كان محدثا يعني لو كان حادثا غير قديما تسلسل أو دار بالبيان المتقدم، وإن كان المحدث يعني محدث لهذا العالم قديما ثبت المطلوب، ثبت المطلوب، وهو أي مطلوب ثبت؟ وجوده تعالى، وجوده تعالى. قال العلامة لأن القدم يستلزم الوجوب عند المتكلم بخلاف الفيلسوف، لأن القدم يستلزم الوجوب، يعني الوجوب هنا مقصود به الاستغناء عن العلة، لأن وجوب إمكان عند المتكلمين خاصة القدماء ما ليس الوجوب والإمكان بالمعنى الذي يقبله الفلاسفة، هنا الوجوب يعني الاستغناء، لأن القدم يستلزم الاستغناء عن العلة، فإذا ثبت القديم ثبت المستغني عن العلة، يعني ثبت الخالق الصانع الذي لا يحتاج إلى غيره في وجوده، هكذا. ثم قال وهذه الطريقة تتمشى إلى آخره، هذا في تقرير البرهان، هذا في تقرير البرهان. المقام الرابع هو كما قلنا في عدم تمامية هذا البرهان إلا بإضافة البرهان الأول كما ذكره العلامة الحليأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.